الحمد لله. الدرس 69 بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، وهو الرابع من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. قال رحمه الله: باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، نحو قولهم السلام عليكم، بمعنى هل ينتقض عهده بذلك أم أنه لا بد من التصريح؟ قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله المروزي هو عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد ابن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يسكنون المدينة فقال: السلام عليك، أي الموت عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، أي مثل ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، بمعنى أنه إذا لم يصرح لا يتعرض له، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع ذلك ما تعرض لهم. قال ابن المنير: حديث الباب يطابق الترجمة بطريق الأولى، لأن الجرح أشد من السب، فكان البخاري اختار مذهب الكوفيين في هذه المسألة انتهى ملخصا وفيه نظر، لأنه لم يبت الحكم، ولا يلزم من تركه قتل من قال ذلك لمصلحة التأليف أن لا يجب قتله، حيث لا مصلحة في تركه. وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله. ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لأن حد قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة، وخالفه الكفال فقال كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام. قال الصيدلان: يزول القتل ويجب حد القذف، وضعفه الإمام. فإن عرض فقال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتل. فإن عرض قال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما. قال ابن بطال: اختلف العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يقتل إلا أن يسلم، وأما المسلم فيقتل بغير استتابة. ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهود ونحوه، ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك في المسلم هي ردة يستتاب منها، وعن الكوفيين إن كان ذميا عذر وإن كان مسلما فهي ردة. وحكى عياض خلافا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف. ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود في هذه القصة لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه، وقيل إنهم لما لم يظهروه وولوه بألسنتهم ترك قتلهم، وقيل إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه، لذلك قال في الرد عليهم: وعليكم، أي الموت نازل علينا وعليكم، فلا معنى للدعاء به، إشارة إلى ذلك القاضي عياض. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألنا رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، فقلت: بل عليكم السلام واللعنة. في شدة بغض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الحق، وفيه لعن المخالف المستحق لذلك والدعاء عليه. إنما أنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابهم بما هو مقابل قولهم، وأخبرها أنه لا يحب الفحش ولا التفحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على أكمل حال. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وربما كان الرفق من أسباب هدايتهم ومن أسباب تألفهم. قلت: ألم تسمع ما قال؟ وقال: قد قلت عليكم. وفي بعض الطرق: وإن نستجاب فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وفيه غيرة عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب عائشة رضي الله عنها لله سبحانه وتعالى، كما أن في حلم النبي صلى الله عليه وسلم وبرفق النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات اسم الرفيق لله عز وجل وهو من الأسماء الحسنى ثابت بالسنة، ويدل عليه على معناه القرآن والسنة والإجماع. ومن رفق الله بعباده أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون ولا يحتملون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن رفق الله بعباده كثير من النواسخ التي نسخت، وفي الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية التي تليق بالله سبحانه وتعالى على الوجه، ليس كمثله شيء السميع البصير. وبالسند المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سام عليكم، سام عليك أي الموت عليك، فقل عليك. قال رحمه الله باب. طب السند متصل. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق أبو وائل قال قال عبد الله بن مسعود كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أي تجاوز عن حقه صلى الله عليه وسلم، ولو دعا عليهم جاز له ذلك، ولو أخذهم بصنيعهم جاز له ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما حليما رقيقا صبورا. فمعنى اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عظيم الذنب الذي وقعوا فيه وعظيم الخير الذي فرطوا في حصوله. وفي بعضها اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، يريد قريشا، وعلى القول بأنه في حنين من باب هوازن وثقيف من العرب وكلهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، أي الاستتابة ورفع الشبهة ونحو ذلك مما يقوم به ولي الأمر، لأن الجاهل يتعاطى ما لا يجوز وما لا يصلح، والجهل أحيانا جهل الطيشان، وأحيانا جهل الحكم، وأحيانا يكون بمجموعهما، وأهونها جهل الحكم، فإنه قد يتعلم، يكون جهله من الجهل البسيط، أما جهل الطيشان قد يكون عنده جهل مركب، والجهل المركب صاحبه قد يستمر في بعده لظنه أنه على شيء وليس بشيء. وإننا إذ نتأمل شأن الأمة المسلمة الآن لنجد جليا أن الجهل قد تعمق فيهم في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، بل قد صار الكثير منهم يجهل ما كان معلوما ضرورة عند المتقدمين، والسبب في ذلك البعد عن العلم، والسبب في ذلك فشوع علماء السوء، والسبب في ذلك الإنترنت. إذا أصبح الإنسان يمكن أن يجد ما يبحث عنه لكن من مواقع مشبوهة كثيرة الشبه. والسلامة من هذا العودة إلى علم الكتاب والسنة وسؤال علماء الكتاب والسنة والحرص على علم الكتاب والسنة على منهج السلف الكرام والأئمة الأعلام. وإننا لنلاحظ كثيرا من الناس تفتك بهم الأمراض الحسية وربما كسل عن علاجها، ومثله ما يفتك بهم من الأمراض المعنوية مثل الجهل والشبه والغفلة والهوى، ومع ذلك قل من يتقفر العلم ويبحث عن الحق ويحرص على العلم والعمل والدعوة. وقول الله تعالى: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ساقها المصنف لبيان تعين إقامة الحجة الرسالية على المخالف بتعليمه بتذكيره بتوجيهه، وفي مقابلها: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا تلو عليهم آياتنا. قال الحافظ: أما الخوارج فهم جمع خارجة أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. كثير من العلماء ذهب إلى تكفيرهم، وأصلوا بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه يقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم، كذا قال، وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار، فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان، هم الذين قتلوه، بل كانوا ينكرون عليه أشياء ويتبرؤون منه. أصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك، وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. فلما قتل عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثمان، ومن تابعه اعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير، فإنهما خرج إلى مكة بعد أن بايع علي فلقي عائشة وكانت حجت تلك السنة، فاتفقوا على طلب قتلة عثمان، وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك، فبلغوا عليا فخرج إليهم، وقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة، وانتصر علي وقتل الطلحة في المعركة، قتل الزبير بعد أن انصرف من الواقعة. فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب بدم عثمان بالاتفاق، ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك، وكان أمير الشام إذ ذاك، وكان علي أرسل إليه لأن يبايع له أهل الشام، فاعتل بأن عثمان قتل مظلوما وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتله، وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك، ويلتمس من علي أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك. وعلي يقول: ادخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إلى أحكم فيه إلي أحكم فيهم بالحق. فلما طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالبا قتال أهل الشام، فخرج معاوية في أهل الشام قاصدا إلى قتاله، فالتقي بالصفين فدامت الحرب بينهما أشهرا، وكاد أهل الشام أن ينكسروا فرفعوا المصاحب على الرماح ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى. وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية رضي الله عنهم جميعا، فترك جمع كثير ممن كان مع علي وخصوصا القراء القتال بسبب ذلك تدينا، فاحتجوا بقوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم الآية. فراسلوا أهل الشام على ذلك فقالوا: ابعثوا حكما منكم وحكما منا، ويحضر معهما من لم يباشر القتال، فمن رأى الحق معه طاعوه، فأجاب علي ومن معه إلى ذلك، وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا خوارج، وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام، هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين علي معاوية، فامتنع أهل الشام من ذلك وقال: اكتبوا اسمه واسم أبيه. فأجاب علي إلى ذلك فأنكره عليه الخوارج أيضا، ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن معهما بعد مدة عينوها في مكان وسط بين الشام والعراق، ويرجع العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكم. فرجع معاوية إلى الشام ورجع علي إلى الكوفة، ففارقه الخوارج وهم 8,000، وقيل كانوا أكثر من 10,000، قيل 6,000، ونزلوا مكانا يقال له حروراء، فتح المهملة وراءين، الأولى مضمومة، ومن ثم قيل لهم الحرورية. وكان كبيرهم عبد الله بن الكواب بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد يشكري، وشبث بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلث التميمي. فأرسل إليهم علي بن عباس وناظرهم، فرجع كثير منهم معه، ثم خرج إليهم علي فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة معهم رئيسيهم المذكوران. ثم شاع أن علي تاب من الحكومة، ولذلك رجعوا معه، فبلغ ذلك عليا فخطب وأنكر ذلك، فتنادى من جوانب المسجد لا حكم إلا لله، فقال كلمة حق يراد بها باطل، فقال لهم لكم علينا 3، ألا نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم من الفي، ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا. وخرجوا شيئا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن، فراسلهم في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب. ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله، ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله، وانتقلوا إلى الفعل، فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين. ومر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد، ومعه سرية وهي حامل، فقتلوه وبقروا بطن سرية عن ولد، فبلغ عليا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيئه للخروج إلى الشام، فأوقع بهم بالنهروان، ولم ينجو منهم إلا دون 10، ولا قتل ممن معه إلا نحو 10. هذا ملخص أول أمرهم. ثم انضم إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم، فكانوا مختفين في خلافة علي، حتى كان منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا بعد أن دخل على علي في صلاة الصبح. ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة، فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له النجيلة. ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول مدة معاوية، وولده يزيد وظفر زياد وابن منهم بجماعة، فأبادهم بين قتل وحبس طويل. فلما مات يزيد وقع عليه افتراق، وولي الخلافة عبد الله بن الزبير، وأطاعه الأمصار إلا بعض أهل الشام، ثار مروان فادعى الخلافة وغلب على جميع الشام إلى مصر. فظهر الخوارج حينئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق، وباليمامة مع نجدة بن عامر، وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم، وعظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد، فأبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد السارق من الإبط، وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها، وكفروا من ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وحكم ارتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر، وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا في من ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب. فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة، منهم ومنهم من يدعو أولا ثم يفتك. ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أمر المهلب بن أبي صفرة على قتالهم أمرا، فطاولهم حتى ظفر بهم وتقلل جمعهم، ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. ودخل الطائفة منهم المغرب، وقد صنف في أخبارهم أبو مخنف، مخنف بكسر الميم وسكون المعجم وفتح النون بعدها فاء، واسمه لوط بن يحيى، كتابا لخصه الطبري في تاريخه، يعني هو في مطعم في عدالته رافضي. وصنف في أخبارهم الليث بن عدي كتابا، ومحمد بن قدام الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح كتابا كبيرا، وجمع أخبارهم أبو العباس المبرد في كتابه الكامل لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله. قال القاضي أبو بكر بن العربي: الخوارج صنفان، أحدهما يزعم أن عثمان وعليا وأصحاب اليمن والصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار، والآخر يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا. قال غير: بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثاني، لأن الحامل لهم على تكفير أولئك كانوا كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: ذهب نجد بن عامر من الخوارج إلا أن من أتى صغيرة عذب بغير النار، ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في النار، وذكر أن منهم من غلى في معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الخمس، وقال الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي، ومنهم من جوز نكاح بنت الابن وبنت الأخ والأخت شابها باليهود، ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن، هؤلاء كفار بلا شك، وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه. وقال أبو منصور البغدادي في المقالات عدة فرق الخوارج 20 فرقة، وقال ابن حزم أسوأهم حالا الغلاة المذكورون وأقربهم إلى قول أهل الحق الإباضية، وهم خوارج معتزلة معتزلة ضلال. وقد بقيت منهم بقية بالمغرب، وقد وردت مما ذكرته من أصل حال الخوارج أخبار جياد، منها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر وأخرجه الطبري من طريق يونس كلاهما عن الزهري قال لما نشر أهل الشام المصاحب بمشورة عمرو بن العاص حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمر إلى التحكيم، ورجع كل إلى بلده إلى أن اجتمع الحكمان في العام المقبل بدومة الجندل، افترق عن غير شيء، فلما رجعوا خالفت الحرورية عليا وقالوا لا حكم إلا لله. ومنهم الآن طائفة كبيرة في عمان وفي زنجبار وفي تنزانيا وفي كذلك تونس، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، خوارج ضلال. وقد بينت كثيرا من عقائدهم ورددت عليها في كتابي تحذير العباد من كتاب غاية المراد في نظم الاعتقاد للسالمي، يعني من أئمتهم الذين أتوا بالطمام. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. أي والله ما أسوأ هذا الصنف، في كل زمن وحين لا يرعون عن الفتك بأهل الإسلام، سواء كان باللسان أو كان بالبنان أو كان بالسنان، وشدتهم على أهل الإسلام. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عمر بن حفص بن غياط قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. صدقهم وأمانتهم. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، ليس معناها أنه يكذب، لكن قد يخدعهم بما بالمعاريض ونحو ذلك. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان، آخر زمان الصحابة، أحداث الأسنان، صغار الأسنان، وهذا واقع فيهم كثيرا، قد يوجد منهم كبير السن لكن الغالب أنهم صغار السن، شباب طيشان، سفهاء الأحلام لضعف عقولهم ولتحكم الشبه فيهم، يقولون من خير قول البرية، يستدلون بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني لا يعملون بعلمهم، لا يعملون بأعمال الإيمان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بهذا استدل من كفرهم، الرمية التي ترمى يدخل فيها السهم ويخرج ربما يسبق الفرث والدم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، بل شر قتلة تحت أديم السماء خير قتلة من قتلوهم، يأتي كما في كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم ذكر الأحاديث بطرقها في ذلك الموطن. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى، الشاهد قوله فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، يقاتلون ومن قتل منهم قتل. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما الحرورية، لعلهما قد بلغه شأنهم أو أنه أراد النص. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم، انظر إلى اللفظ، لأن منها من المسلمين فيها من غير المسلمين، والمسألة واسعة في القول بكفرهم، شيخ بن باز على كفرهم، شيخ الإسلام على كفرهم، وكثير من المتقدمين كابن سيرين أظن على كفرهم. والذي يظهر أنه يكفر منهم من أنكر شيئا معلوم من الدين ضرورة، وأنكر مثل سورة يوسف: قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يصلون ولكن صلاة لا عبرة بها ولا قيمة لها، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم. وهكذا كثير من قراء الحزبيين، قراء الأخوان المسلمين، من قراء السروريين، تجد عندهم قراءات طيبة لكن لا يجاوز حلوقهم، لا يعملون بهذا القرآن، شأنهم المخالفة لجماعة أهل الإسلام. أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء، يعني ما يرى فيها شيء لشدة خروجها وقوتها. وهؤلاء لشدة مروقهم من الإسلام قد لا ترى فيهم أثر من آثار أهل الإسلام، صلى الله السلام والعافية. ومن أمثلتهم الآن المتطاولون على العادر بضوابطه الشرعية، تجدهم ينزلون الآيات والأحاديث في تكفير العاذرين لا إله إلا الله، يجعلونهم أسوأ من الكفار الأصليين، ويهجمون هجمة أنهم ما عرفوا التوحيد ولا دعوا إلى التوحيد ولا أبغضوا أهل الشرك والتنديد، يعني أقوال غير صحيحة، أقوال غير صحيحة، وأنهم لا يكفرون المشركين. كيف لا تكفر المشركين؟ كيف ما مسلم ما يكفر المشرك؟ كيف هذا الخبر؟ الحمد لله علماء أهل السنة، سواء كان ممن يعذر بالجهل بضوابطه أو ممن لا يعذر بالجهل بضوابطه، يكفرون المشركين، يكفرون عباد القبور، يكفرون عباد الكواكب، يكفرون اليهود، يكفرون النصارى، يكفرون من أنكر شيئا معلوم من الدين ضرورة، يكفرون الرافضة والباطنية، يكفرون الحلولية والاتحادية. وقد تجد تكفيرهم بالعام وتجد تكفيرهم بالخاص على التعميم والتخصيص، لكن عند تقرأ لهؤلاء الذين غلوا في هذه المسألة خالفوا غيرهم، خلاص يخليك ولا عرفت التوحيد أبدا، ولا أبغضت الشرك والتنديد أبدا، صلى الله السلام والعافية. من الكذب والقول على الناس بالكذب وإلزامهم بإلزامات ما يلتزم بها مسلم، فضلا يلتزمها عالم، يعني مسلم ما يبغض المشركين، عالم ما يبغض المشركين، كم لنا بفضل الله عز وجل، وغيرنا ربما مثلنا وأكثر. كلام في عباد القبور من الصوفية بل قد ابتلينا بسببهم، كلام في عباد القبور من الرافضة ابتلينا بسببهم، كلام في الحلولية والاتحادية، دعك من الكلام في الكفار الأصليين. فهكذا تجد المبطلين عندهم تطاول على أهل الحق، تطاول يعني إلى أبعد ما يكون من الحدود. انظر إلى هؤلاء الصم البكم، علي بن أبي طالب يعني مرق من الإسلام عندهم، عثمان بن عفان مرق من الإسلام عندهم، الذي في جيش علي بن أبي طالب من المسلمين مرقوا عندهم، الصحابة مرقوا عندهم، وفي المقابل هؤلاء في آخر الزمان يعني عندهم من كان على طريقة السلف وخالفهم في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء بضوابطها الشرعية، قل لك أنت ما عرفت التوحيد، أنت ما عرفت الشرك، أنت ما أبغضت المشركين، صلى الله السلام والعافية. الله لا أبغض إلينا من الشرك والمشركين، أبغضهم جدا، نحذر منهم جدا، ونبين التوحيد والعقيدة الصحيحة والدين الخالص. وينقلون عن أئمة الدعوة مقالات، لو نقلنا شيء عن أئمة الدعوة ما يخالف ما ذهبوا إليه ما ينظرون إلى قول هذا الإمام. عندهم كتاب الدرر السنية صحيح البخاري في هذه المسائل، لكن لما ننقل من الدرر السنية أقوال ثابتة ثبوت الشمس في رابعة النهار إلى أئمة الدعوة يطلعون ما فهمنا كلام أئمة الدعوة ولا فهمنا مراد أئمة الدعوة، بل وصل الحال ببعضهم أن يؤلف كتابا على أن مذهب الشيخ بن عثيمين عدم العذر، إنما ما فهمنا كلام الشيخ بن عثيمين. يستحل الكذب على ابن عثيمين، كذب. ابن عثيمين أقواله مزبورة وفي غير ما كتاب مذكورة وتفاصيله واضحة، ويأتي يقول لك لا أنت ما فهمت، لأجل يهرب ما يكفر ابن عثيمين ويأتي يكفرني أنا، هروب حين تلزمه. يأتون على المساكين الألباني ومن إلى الشيخ الألباني رحمة الله عليه. والله أن الشيخ الألباني كان يكره الشرك والمشركين، وله كتب في التحذير من الشرك والمشركين والتحذير من المرجئة، التحذير من الخوارج، هكذا بقية علماء السنة. لكن التطاول لا يأتي بخير أبدا. قد مضينا فترة من الفترات وتكلمنا ودرسنا في مسألة يعني أنه قد لا يعذر في الحكم الدنيوي ويعذر في الأخروي، وصوتي منشور، وما كنا نأتي على من يعذر بضوابطه الشرعية بهذه الحملة. ثم بعد ذلك تعملنا في المسألة وتعملنا في المسألة وتعملنا في المسألة حتى وفقنا الله لما وفقنا له، شرح صدورنا لما شرح له. ومع ذلك ما قلنا بأن من لا يعذر خارجي، لا أبدا. الخارجي من يجاوز منهج السلف من هؤلاء، ولا كذلك نقول في من يعذر بضوابطه الشرعية كالرامي، فليتقوا الله في أنفسهم. مسألة علمية يعني تعجب لما يدعي الإجماع، لو هناك إجماع ما وجد هذا الخلاف، لو هناك إجماع ما وجد هذا الخلاف الطويل العريض. كم من علماء السنة من ينقل الخلاف، يعني الشنقيطي نقل الخلاف، شيخ مقبل نقل الخلاف، ابن عثيمين نقل الخلاف، ابن باز نقل الخلاف، وكم من المتقدمين والمتأخرين. ثم يأتي لي هذا المتطاول ويهجم على أهل السنة، على السلفيين بأنهم جهمية، يعني ما عاد بعضهم يقول كرامية وبعضهم زاد أنهم جهمية. الإمام الألباني مات ولم يعرف الإسلام، هكذا يصرحون، يقولون مات ولم يعرف الإسلام. إذن كيف غير الألباني؟ إذا كان الألباني الذي ملئت الأدراج بتأليفاته العقدية والفقهية والحديثية والدعوية ما عرف الإسلام، كيف غير الألباني؟ وهكذا يأتون إلى عالم من علماء السنة يدعو إلى التوحيد في صباحه ومسائه ويؤلف ويصنف، يقول لا تصلوا خلفه، هذا ما عرف الإسلام، هذا جهمي، هؤلاء كذا هؤلاء كذا، أعوذ بالله من الخذلان. فالتطاول الذي وقع من الحرورية على علي بن أبي طالب نراه الآن في هؤلاء، يرسل لك برسالة تقرأها من أولها إلى آخرها ما يعترف لك بفضل، ما يعترف لك بإسلام، وإلزامات أنت ما تبغض المشركين. كيف ما أبغض المشركين؟ فيه مسلم يحب المشركين؟ ما فيه مسلم يحب المشركين أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ثم تقول لي أنا أحب المشركين. وفي المقابل ما تجد منهم كلاما عن المشركين، لا كلام على الرافضة ولا كلام على الباطنية ولا كلام على عباد القبور من الصوفية. شقالين في أهل السنة، شقالين في أهل السنة، تطاول. وإذا ظهر لنا غير القول الذي نقوله الآن سنقوله، يعني لو ظهر لنا غير هذا القول سنقوله بطيبة نفس بدون تطاول على المخالف، بدون تطاول على المخالف، كما قلناه سابقا لما درست كتاب إفادة المستفيد بكفر تارك التوحيد، قلنا بأن فاعل الشرك مشرك مطلقا وأمره إلى الله في الآخرة إن كان جاهلا. لكن بعد ذلك رأينا أن أناسا قد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علم من الإسلام الشهادة، علم من الإسلام الصلاة، علم من الإسلام كذا، علم من الإسلام، بقي بعض أشياء ربما ما يجهل، ما علمها ولا وجد من يعلمه ولا من يفهمه ولا من يخبره أنها من الشريعة أو أنها مخالفة للشريعة. المسألة في هذا ليس في المعرض، المعرض كافر، المعرض كافر، عباد القبور يعني وعباد الطواغيت ومن أنكر شيء معلوم إعراضا هذا كافر. لكن واحد، المسألة هي في واحد يريد الإسلام، يريد توحيد الملك العلام، وقع في شيء لا يدري هل هو توحيد أو غير توحيد، ما يعلم ولم يطرأ في ذهنه كحديث عهد بإسلام أو كرجل في بادية بعيدة كما نص شيخ الإسلام ونص الإمام محمد بن عبد الوهاب ونص غير واحد من العلماء على هذه المسألة، وإلا أكيد المعرض كافر. مثل رافضتنا الآن، رافضة اليمن، يعني قد سمعوا بالسنة وأهل السنة ودعوة السنة وأن هناك من يقول لهم سب أبا بكر كفر، يعني تكفير أبي بكر كفر وتكفير الصحابة كفر ودعاء غير الله كفر، ما لم قال مثلا جهال، وكذلك عباد هود، عباد هود الخطب والمحاضرات كل سنة والتحذيرات مستمرة والمنشورات منتشرة، ما يقال هؤلاء جهال، هؤلاء معرضون، هؤلاء معرضون. والمعرض كفرهم الله، كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جئنا إلى المسألة في يعني سترجع إلى أناس لم يأتهم بلاغ من الله عز وجل، لم يأتهم بلاغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتهم بلاغ أبدا، مع أنهم ما علموا من دين الله أخذوا به، كما في آخر الزمان قوم لا يعلمون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، لا يعلم من الإسلام إلا لا إله إلا الله. أسألك بالله يا هذا الصنف، يعني ما سيفعل أعمال ربما كفريات مخالفات للدين الله؟ ما يعرف من الإسلام إلا لا إله إلا الله، كيف يقول لي هذا أنه ما عمل أشياء مخالفة للشريعة ربما تؤدي إلى الكفر؟ ما يعرف شيء، ما يعرف إلا لا إله إلا الله، ومع ذلك قال حذيفة نجيهم من النار. نسأل الله العون، نسأل الله العون، نسأل الله الهداية، نسأل الله التوفيق. فحديث حذيفة من أقوى الردود عليهم، لا يعلمون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، لا يعلمون صلاة، ترك الصلاة كفر، لا يعلمون وجوب حج، لا يعلمون وجوب زكاة، لا يعلمون كثير ربما من أمور التوحيد والعقيدة، لا يعلمون إلا لا إله إلا الله، وأثبت لهم الإسلام وأثبت لهم السلامة من النيران. فالحمد لله أن وفقنا للإنصاف، وهذا هو دأب أهل السنة في كل زمن وحين، أنهم ينصفون مع موافقيهم وينصفون مع مخالفيهم، وهؤلاء مبتورون، مبتورون في حاضرهم كما بطروا في ماضيهم، كلما ظهر لهم قرن كسر. والسند المتصل حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر أن أبا حدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد ذكر الحرورية، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وحتى لو اخترنا المذهب الآخر وهو القول بعدم العذر والجهل، ستجد هؤلاء المتطاولين ما دامت المسألة علمية يقولون إذن أنتم لا تكفرون من لم يكفر الكافر فأنتم مثلهم. فنرجع إلى التسلسل وإلى الدور، التطاول لا ينتهي إلى حد، الغلو لا ينتهي إلى حد، الشبه لا تنتهي إلى حد، إلا أن يلتزم الإنسان بدلالة الكتاب والسنة منهج السلف الكرام، ويكون متحليا بالإنصاف وعدم الإجحاف، وكل مسألة تعطى حظها سواء علمية أو عملية لا يتجاوز فيها أبدا، فإن سبب الفساد في العالم التجاوز في كل زمن وحين، تجاوز في بني إسرائيل، تجاوز في أهل البدع، تجاوز في أهل الضلالة، وهكذا في المسائل العلمية وفي المسائل العملية هي المردية وهي المؤذية، نسأل الله السلامة والعافية.